السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم فهد القاضي وهذه حلقة جديدة من بودكاست قشاش. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. قبل ما أبدأ كالعادة أحب أذكركم إنه كان يعجبكم محتوى البودكاست، فأرجو منكم التكرم بتقييم البودكاست على المنصات اللي تسمعونا من خلالها، سواء كانت أبل بودكاست، سبوتيفاي، واليوتيوب، وكذلك متابعة حسابات قشاش على منصات التواصل الاجتماعي من خلال الرابط في وصف الحلقة. اليوم مواضيع منوعة داخلية وخارجية، وفي بعضها متقارب من بعض. لكن قبل ما أبدأ، أنا طبعا قاعد أسجل الحلقة يوم الثلاثاء، طلع في خبر أمس في جريدة الشرق الأوسط أنه اليوم اللي هو الثلاثاء، الحلقة هذه راح تنزل طبعا يوم الأربعاء، الكل راح يسمعها الأربعاء، لكن وقت التسجيل كان فيه خبر أنه يوم الثلاثاء في الليل راح يكون في اجتماع، ما ذكروا في الليل، ذكروا أنه يوم الثلاثاء، فأعتقد أنه غالبا بتكون في الليل، أنه راح يكون فيه اجتماع للرابطة دوري المحترفين مع الأندية، وأنه راح تكون فيها يعني نقاش مواضيع كثيرة، من أهمها مناقشة موضوع الرزنامة للموسم القادم. والأبرز على حسب وصف صحيفة الشرق الأوسط أنه راح يكون فيها نقاش حوالين زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قوائم الأندية من 25 إلى 30، يعني نرجع لنفس اللي كنا عليه سابقا، لكن ما بيأخوض في الموضوع هذا لما تطلع نتائج الاجتماع، طبعا إن كان فيها شفافية كاملة أصلا، لكن إن طلع فيها يعني معلومات تستحق النقاش فإن شاء الله بإذن الله راح أتناولها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. فهذه بس عشان أطلعها برا الموضوع الآن وندخل في مواضيعنا الرئيسية. الموضوع الأول يتعلق بشراكة أعلن عنها الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES وجامعة الملك سعود. الغرض منها الشراكة هذه إطلاق برنامج فيفا CIES في الإدارة الرياضية. راح يكون البرنامج هذا إن شاء الله راح يقام في جامعة الملك سعود في الرياض، وهي يعني على حسب وصف الاتحاد السعودي لكرة القدم هي إحدى مبادرات التعليم اللي يتبناها الاتحاد السعودي. طبعا البرنامج هذا اللي في الإدارة الرياضية من ضمن يعني برامج كثيرة طبعا أطلقها المركز بالتعاون، طبعا راح أتكلم عنها، لكن من ضمن يعني برامج حتى كثيرة شهدتها الساحة، يعني مع خلينا نقول مع يمكن من 2010 وطالع، لكن هذا يعني هذا برنامج سبق، قد يكون سبق الأغلبية. هو برنامج تأسس في عام 2004 ويغطي طبعا الجوانب الإدارية المالية القانونية للرياضة بشكل عام، ويقام طبعا في أكثر من دولة حول العالم. قبل التوقيع الاتفاقية هذه كان يقام في 19 مركز حول العالم. المراكز هذه قد تكون كليات، قد تكون جامعات، يعني مختلفة حوالين العالم في كل القارات. فالاتفاقية هذه مع جامعة الملك سعود والاتحاد السعودي تمثل يعني إطلاق البرنامج في المقر رقم 20 حوالين العالم. وعلى حسب وصف البيان الصحفي إنه البرنامج هذا راح يبدأ إن شاء الله خلال الشهور القليلة القادمة في الرياض. طبعا البرنامج يتبع لمركز CIES أو المركز الدولي للدراسات الرياضية. ولو بنرجع للمركز نفسه اللي تبناه البرنامج هذا، هو مركز مستقل أنشئ عام 1995 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وجامعة نيوشاتل السويسرية ومدينة نيوشاتل، كانوا تعاون ما بين الثلاثة لإطلاق المركز. المركز طبعا بحثي وأكاديمي، وطبعا يغطي الجوانب الرياضية من زي ما قلنا من ناحية القانونية والاقتصادية وحتى تاريخيا، ويقدم يعني برامج تدريبية وحتى درجات ماجستير بالتعاون مع جامعات ومع الفيفا كذلك، جامعات حوالين العالم. زي ما قلنا المركز هذا يتبعه يعني يطلق هالبرامج هذه، والبرنامج احنا اللي قاعدين نتكلم عنه هذا. ف يعني اختصارا الموضوع اعتقد انه خطوة يعني جميلة ورائعة من الاتحاد السعودي، انه يعني يثري على الاقل الساحة الرياضية ببرامج تكون مفيدة. اعتقد احنا في امس الحاجة أنه يكونون العاملين في القطاع الرياضي أو أغلبية العاملين في القطاع الرياضي ومن يديرون القطاع الرياضي يكونون عندهم تجارب رياضية وعندهم خبرة، عندهم شهادات أكاديمية، عندهم يعني يأخذون مثل هالبرامج ودرجات الماجستير اللي على الأقل يعني تخلي الواحد أبديتد على الموضوع القطاع وصناعة الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص. فأعتقد أنها مبادرة طيبة. يقابلها كذلك كان في مبادرات كذلك من وزارة الرياضة ومن معهد إعداد القادة لي يعني تطوير يعني على الأقل إعطاء يعني كورسات أو برامج تدريبية أو درجات يعني ماجستير معينة أو دبلوم يعني يخص الإدارة الرياضية. فأعتقد إن شاء الله أنها خطوات يعني إيجابية على كثر ما يعني ننتقد الاتحاد السعودي بدرجة أو بأخرى على أمور تخص الاستراتيجيات وتخص الأداء داخل الملعب، لأنه يعني في بعض الجوانب اللي يتبناها الاتحاد السعودي أعتقد تستحق الإشادة، ومنهم هالبرنامج اللي إن شاء الله نتمنى له النجاح وأن تكون يعني مخرجاتها فعليا عاملة ومحفزة للقطاع الرياضي بإذن الله. نادي ليفربول، بنتقل عالميا. نادي ليفربول أعلن قبل كم يوم عن اتفاقية مع شركة أديداس، الغرض منها تزويد طبعا النادي بالأطقم بدلا من شركة نايكي اللي راح ينتهي عقدها في نهاية شهر جولاي القادم أو شهر 7. فالاتفاقية مع شركة أديداس راح تبدأ من يوم 1 أوغست القادم، وهي نوعا ما شوي يعني غريبة في هالموضوع هذا أنها تبدأ في 1 أوغست، عادة تكون يعني الأغلبية في 1 جولاي، لكن بحكم أنه العقد السابق مع نايكي أصلا تأخر في بدايته لأنه كان مرتبط بنهاية العقد اللي قبله مع شركة نيو بالانس، ونيو بالانس كان يعني عقدها ينتهي في 2020 في السنة اللي كان فيها الجائحة واللي تأخر فيها دوري ما انتهى إلا بعد جولاي، فصار فيه يعني إفكت على أو تأثير على العقود اللي وراها كلها. ف راح نشوف ليفربول بإذن الله إذا الله أحيانا في فترة الإعداد للموسم القادم راح يكون ما زال يلبس يعني نايكي، لكن مع بداية الموسم الرياضي نفسه المباريات الرسمية راح يكون مع أديداس. الاتفاقية هذه طبعا يعني ما تعلن تفاصيلها لا من ناحية مالية ولا من ناحية المدة، لكن في تقارير كثيرة تشير لأنها إلى أن الصفقة تقدر ب60 مليون باوند سنويا ولمدة 5 سنوات، زي نايكي كانت 5 سنوات وزي نيو بالانس كانت 5 سنوات، وهي طبعا إعادة للمرة الثالثة للشراكة ما بين ليفربول وأديداس كمزود للأطقم. ليفربول كانوا مع أديداس ما بين عام 85 و96، وبعدين المرة الثانية ما بين 2006 و2012 في مقارنة مع العقد السابق طبعا مع نايكي، وعشان الواحد يعني يكون على الأقل عنده تصور شامل نوعا ما. وطبعا هذه كلها مبنية على تقارير وحتى يعني كلام ذكر حتى في وقت التوقيع مع نايكي قبل 5 سنوات، ما هو فقط لأنه الآن العقد راح يتغير. لكن أبرجع شوي وراء إلى موضوع نيو بالانس. نيو بالانس أعتقد بدت في 2015، نتكلم قبل 10 سنوات. 2015 كانت الفترة طبعا ليفربول كان يعني يعاني نوعا ما من خلال الدوري، كانت يعني بداية قد تكون نوعا ما بداية يعني صحوة نوعا ما مع يورغن كلوب مع التعيين. فلما انتهى العقد حق نيو بالانس في 2020، طبعا في 2020 ليفربول حقق الدوري الإنجليزي في سنة الجائحة، كان في رغبة من نيو بالانس في تمديد العقد، ولكن نايكي جت بعقد مماثل. العقد وقتها على حسب التقارير كان 30 مليون باوند سنويا، جت نايكي وأعطت ليفربول 30 مليون باوند سنويا نفس القيمة اللي أعطتها يا نيو بالانس، لكن مع إضافة 20% عمولات أو ما تسمى رويالتيز لليفربول من صافي كافة المبيعات اللي تبيعها من ناحية المنتجات حقت ليفربول. فكان في حتى نقاش وحوار، واعتقد كان فيه يعني ما بيسميه نقاش وحوار، كان اعتقد يعني ولا اعتقد انه وصل الى امور قانونيه، لكن كانت نيو بالانس عندها الحق في أنها يعني إذا جت نايكي وقالت 30 مليون أو قالت مثلا 40 مليون نيو بالانس كان لها الحق بأنها يعني توازي نفس السعر وتكمل على نفس العقد، لكن كان في خلاف، كان في خلاف قانوني، قدرت نايكي أنها تدخل في الموضوع هذا من ناحية الرويالتيز ومن ناحية الكوميشنز، فنيو بالانس طلعت برا الموضوع. نايكي بدأت من 2020 إلى 2025، وكان الكلام أنه 30 مليون طبعا رقم ثابت سنويا زائد 20% من صافي المبيعات كعمولات. الآن طبعا تدخل أديداس في نفس النقاش، النقاش احنا نتكلم الآن صارت 60 مليون، ما في حديث حتى الآن على موضوع رويالتيز أو الكوميشنز، لكن عادة كل الأندية الكبيرة تأخذ كوميشنز على صافي المبيعات غالبا الدارج أو حسب ما هو يعني متعارف عليه أنه تقريبا في حوالي 7% من صافي المبيعات. فالمفترض أو حديث الناس أنه فعليا الآن ليفربول راح يرجع مع أديداس مرة ثانية أنه يستلم 60 مليون، هذه كانها فلات في مبلغ يعني ثابت، زائد 7% اللي هي العمولات على صافي المبيعات زي أي الأندية الثانية الكبيرة. ما راح يكون فيها 20 مليون لأنه نايكي يوم دخلت على بحجة يعني أو يعني بحافز موضوع أنه 20% لكن راح ندفع يعني قيمة أقل. فالآن التشكيل يعني رجع السعر نوعا ما يعني يوازي الأندية الكبيرة، وبنفس الوقت الكوميشن يوازي الأندية الكبيرة كذلك. وللمقارنة فقط مانشستر يونايتد ياخذ مبلغ 90 مليون باوند، والعقد كان لمدة 10 سنوات، لكن 90 مليون باوند هذه سنويا ممكن تتغير وممكن تنزل على حسب أداء مانشستر يونايتد داخل الملعب. مانشستر سيتي مع بيوما 65 مليون، وأرسنال مع أديداس كذلك ب 75 مليون باوند تقريبا، كلها أسعار هذه تقريبية أو قيمة العقود تقريبية. طبعا أديداس داخلة بقوة نوعا ما أو راجعة بقوة لموضوع يعني تزويد الأطقم للأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي، عندها أرسنال ومانشستر يونايتد، والآن داخلة مع ليفربول، عندها ريال مدريد، عندها بايرن ميونخ، عندها يوفنتوس، وكذلك طبعا المنتخبات. فراجعة، أحس أنه راجعة كذا راجعة قوية نوعا ما. وكذلك يعني الاتفاقية هذه تكلموا عنها ناس كثير أنه كذلك يعني تخلق يعني نوعا ما من التوازن أو خلينا نقول السينرجيز ما بين يعني الرعاة اللي موجودين لبعض لاعبين ليفربول مع النادي، لأنه في بعض اللعيبة عندهم عقود مع أديداس أصلا، ومن ضمنهم طبعا محمد صلاح وأرنولد وجوتا ودياز، كلهم هذول عندهم عقود شخصية مع أديداس، فهذه تضيف قيمة للنادي وتضيف قيمة كذلك للاعب أنه لما يكون ناديك وأنت كذلك شخصيا يعني نفس الراعي. هذه الاتفاقية مع أديداس، أنا أبي بس أتوقف في نقطة محددة تخص ليفربول، وكنت حاطها عندي نوتة يعني يمكن تقريبا حوالي 6 شهور أو 7 شهور، وما بي أسهب فيها صراحة، لأن أعتقد يعني تستحق ممكن تكون حلقة لحالها ونتناقش فيها يعني نقاش يعني موسع مع أحد الأخوان حوالين ليفربول. لكن أنا بنظري الشخصي المتواضع أعتقد نموذج ليفربول مع الملكية الجديدة، نتكلم من 2010 تقريبا، إدارة فنوي سبورت جروب أو FSG، أعتقد أنها من أفضل النماذج الإدارية لكرة القدم حول العالم أمانة، خصوصا في الأندية الكبيرة. الاستثمار بالبداية ما كان بالشكل الكبير، لو نذكر حتى لو يعني بنرجع إلى 2010 أعتقد قيمة الاستحواذ على ليفربول كانت حوالي 300 مليون باوند، شريت نادي بإرث تاريخي عظيم جدا ب 300 مليون باوند، لكن وقتها الأسعار ما كانت زي الأسعار حاليا. لكن خلال يعني 15 سنة الآن اللي تحت إدارة FSG، ليفربول شهد يعني تطور عظيم داخل وخارج الملعب، تطور من ناحية أداء بعد ما بدأوا معهم كانت يعني مشاكل نوعا ما، ليفربول كان يعني جاي من سنوات يعني عجاف نوعا ما، الأداء داخل الملعب ما يوازي طموح الجماهير سواء في الدوري الإنجليزي أو حتى أوروبيا، حتى لو كان في بعض البطولات من هنا وهنا، لكن دائما كان موضوع الدوري مستعصي، وكان دائما ليفربول يعني بعيد عن المنافسة نوعا ما. جو المجموعة طبعا في أول 4 سنوات 5 سنوات كان يعني كانت تحديات نوعا ما، لما جاء يورغن كلوب وصارت في بعض يعني الصفقات اللي تمت من يعني من أبرزها أعتقد صفقة كوتينيو اللي يعني أثرت على تبعات كثيرة على موضوع ليفربول وعلى استقطابات اللاعبين وعلى وصول ليفربول إلى منصات تتويج والفوز بالدوري الإنجليزي، الفوز بدوري الأبطال، فاز في كل البطولات اللي موجودة خلال فترة يورغن كلوب. وفي نفس الوقت صار فيه يعني تطور كبير حتى من ناحية الإيرادات، لأنها يعني إيرادات يعني كانت ما أقول أنها توازي الأندية الكبيرة، لكن نوعا ما كانت يعني أقل من غيرهم. ارتفعت الإيرادات بشكل كبير، إيرادات تجارية، أتكلم عن إيرادات يوم المباراة، صار في توسعة للملعب، صار كذلك صفقات تجارية كبيرة، ويعني تضخم في يعني لو استثنينا توتنهام فقط بسبب ملعبه الجديد في آخر يمكن حوالي 9 سنوات أكبر يعني أكبر ارتفاع في الإيرادات التجارية كان لليفربول ما بين الست الكبار، يمكن يوازينا وعما شوية أو في نفس الليفل مع مانشستر سيتي بحكم أنه يعني مدعوم من أبوظبي. توتنهام زي ما قلت لأنه ملعب جديد، لكن لو استثنين هذولا البقية لا مانشستر يونايتد ولا تشلسي ولا أرسنال يوازون الارتفاع الكبير اللي صار في الإيرادات التجارية لليفربول، الإيرادات من بيع اللاعبين مبالغ كبيرة جدا، ومع هذا كله ما زال النادي قاعد يؤدي داخل الملعب، ونشوف السنة هذه هو الأقرب أنه يتوج بالبريمير ليج. لكن مثلا في آخر 9 سنوات لو أنا باجي أخذ صافي أرباح مجموعة 9 سنوات هذه كلها، ليفربول جاب 60 مليون في 9 سنوات. للمقارنة مانشستر يونايتد خسائر 315 مليون، أرسنال خسائر 204 مليون، تشيلسي وتوتنهام في آخر 8 سنوات وليس 9 سنوات لأنه ما طلعت النتائج الأخيرة حقت 2024، تشيلسي 422 مليون خسائر، توتنهام 34 مليون خسائر. سيتي قد يكون هو يعني الاستثناء الوحيد لأنه محقق يعني أرباح 114 مليون في آخر 9 سنوات، لكن زي ما قلنا يعني هذا جروب داخل جروب استثمار شخصي وليس مدعوم من أبوظبي وليس مدعوم مثلا من حكومة نوعا ما، أو زي ما يقولون أنه من صندوق سيادي أو اللي هو، على الأقل يعني يدار بناء على استدامة مالية رائعة جميلة جدا. أعتقد أنها مثال يحتذى به يعني في موضوع أنه كيف أنك تدير النجاح داخل وخارج الملعب مع بعض. وبس حسيت أنه موضوع يعني النقاش حوالين أديداس بس يجيبني لفكرة أنه ليفربول أعتقد من أفضل النماذج في كرة القدم الأوروبية والعالمية في أنك تدير نادي كبير بتاريخ كبير وتحقق نجاحات داخل وخارج الملعب في نفس الوقت. الموضوع الثالث هو ثالث ورابع قريبين من بعض، لكن ببدأ بالثالث الحالة والرابع ركز عليه شوي نوعا ما بطريقة مختلفة، لكن الموضوع كله حوالين الهبة الجديدة لموضوع الملاعب في كرة القدم الأوروبية. وهنا بتكلم أولا في موضوع مستقل، بتكلم عن ملاعب مانشستر يونايتد، ملاعب ميلان وإنتر ونيوكاسل، بعدين في الموضوع الرابع بتناول موضوع برشلونة يعني باستقلالية نوعا ما. الحلقة السابقة تكلمت كان يعني موضوع ملعب مانشستر يونايتد توه طالع، وتكلموا عن ملعب ب100,000 مقعد وتكلفة 2 مليار، والمكان راح يكون فيه يعني إعادة تطوير للمنطقة المحيطة بملعب أولد ترافورد كلها كاملة، ويعني لكن الحديث الأكبر حوالين ملعب أولد ترافورد أو الملعب الجديد، بلاش نقول أولد ترافورد أو ما يسمونه الآن نيو ترافورد، أنه موضوع هاجس التمويل. الملاك مانشستر يونايتد الحاليين والسابقين عليهم علامات استفهام كبيرة من ناحية الجماهير، العائلة الجليزرز يملكون النادي من 2005، وإلى يعني سنة وشوي تقريبا ماضية كان هم يعني الملاك يعني اللي لهم يعني التأثير الأكبر مانشستر يونايتد طبعا مدرج في سوق نيويورك للأسهم، لكن تأثير كبير لهم وطول هالسنوات، وحتى مع بداية الاستحواذ على مانشستر يونايتد استحوذ عن طريق ديون، والديون وصلت إلى رقم يعني تاريخي الآن، أعتقد أكثر من 700 مليون باوند محمل على النادي. النادي خلال فترة 20 سنة تقريبا الآن من استحواذ الجليزرز دفعوا ما يقارب المليار باوند كفوائد على الديون فقط. الجليزرز يأخذون أرباح، توزيعات أرباح إلى قبل حوالي سنة ونص أو سنتين. فمانشستر يونايتد ينظر له على أساس أنه يعني حصالة، لكنه في نفس الوقت يخر الفلوس كلها تطلع منه، بالإضافة إلى موضوع الاستقطابات اللي ما كانت ناجحة أبدا في آخر 10 سنوات أو غيرها. يعني في احتقان نوعا ما من ناحية جماهير مانشستر يونايتد، وأنا واحد منهم رفع أصبعي. فمانشستر يونايتد أو جماهير مانشستر يونايتد ما عندهم أي رغبة مستقبلية أنه الموضوع يعني يحمل النادي كذلك ديون أكبر وأكبر، وخصوصا أنه الملعب على حسب التقارير راح يكلف على الأقل 2 مليار باوند. فدائما هاجس التمويل، هذا من طلع خبر ملعب مانشستر يونايتد الجديد، وهاجس التمويل شيء كبير جدا، أنه قد يكون يعني الحكومة قد تساهم في جزء معين لكنه ما يتعلق بالملعب، يتعلق بالمنطقة المحيطة فيها لأنها لها يعني بعد اجتماعي، وكذلك للمدينة وفرص عمل وما شابه. لكن لابد أنه مانشستر يونايتد يتولى الموضوع بطريقة أو بأخرى. من الصعب جدا أن الواحد يشوف أنه الموضوع أنه الملاك راح يدفعون جزء كبير من المليارين. الجليزرز ما دفعوا ولا ريال من أول، بلاش ريال ولا باوند من أول ما دخلوا النادي، والآن المساهم الآخر جيم راكليف حط مبالغ في تطوير يعني منشآت النادي ومرافق التدريب، لكن من المستبعد أنه يحط مبلغ كبير بهالقدر هذا. فلابد أنه البحث عن مستثمرين، والبحث عن مستثمرين قد يدخل له موضوع بنوك وديون أخرى، فيظل الموضوع الهاجس اللي هو طريقة التمويل لملعب مانشستر يونايتد الجديد. هذه يعني التحدي الأكبر اللي بقوله لملعب مانشستر يونايتد. صار في حديث الآن عن ملعب جوسيبي مياتسا أو ما يعرف بسانسيرو، منطقة سانسيرو، ملعب أندية ميلان وإنتر، وأنه الناديين تقدموا بمقترح رسمي لبلدية المدينة لأنهم يستحوذون على ملعب جوسيبي مياتسا والمناطق المحيطة فيه. والهدف في الاستحواذ هذا فعليا، أو المقترح، أنه يكون الاستحواذ فعليا قبل نهاية شهر يوليو القادم، يعني في الصيف القادم. وكان في تأخير في تقديم المقترح هذا بسبب أنه كان في خلاف بين إدارة الناديين، بين الأمريكان، على يعني لو يعني ذكروها أنه طيب يعني وش راح تكون العواقب لو أحد الناديين انسحب من الاتفاقية، لأنه نادي واحد أعتقد من الصعب أنه يشيل الموضوع الملعب الحالة وبناء الملعب الحالة. فكان يعني في تأخر بسبب هالاختلاف، لكن يبدو أنه الموضوع الاختلاف هذا انتهى وكان في اتفاق، فتم تقديم المقترح. الهدف طبعا راح يكون هدم ملعب جوسيبي مياتسا الحالي، لكن راح يهدم بعد بناء الملعب الجديد اللي راح يكون يعني مجاور له. والهدف والملعب راح يكون يعني على كلامهم state of the art، ملعب يعني يليق بتاريخ الناديين ويليق بالمدينة. تقارير تشير انه الملعب راح يبدأ البناء في 2027 وينتهي في 2030، وسعة الملعب راح تكون اكثر من 71,000 مقعد. يقيم الملعب بحسب مصلحة الضرائب في إيطاليا، أنه لو الناديين راح يشترون الملعب والمناطق المحيطة فيه مقيم عندهم ب200 مليون يورو، لكن يقال أنه على الأقل يعني الملعب الجديد هذا ما راح يكلف أقل من 1 مليار يورو. فكذلك راح يكون فيها تحديات تمويل زي ما هو الموضوع بالنسبة لمانشستر يونايتد، لكن أعتقد في النهاية كذلك أمريكان بيلقوا لهم طريقة. الوضع في إيطاليا قد يكون شوي الوضع مختلف نوعا ما، صحيح أنه في ديون، لكن الكل عارف أنه إيطاليا لابد أنه يكون فيها ديون لأنه هذه الطريقة الوحيدة اللي بتمشي فيها كرة القدم الإيطالية. وإيطاليا كذلك من ضمن التحديات أنه أصلاً موضوع مشروع ملعب ميلان وإنتر يتكرر، يعني لابد أن يصير في نقاش حوالينه كل شهر في آخر 5-6 سنوات يمكن، ونقاشات وصار في تحديث في الموضوع، وبعدين طلع واحد من الأندية قال ميلان أنا ببني الحالي، وإنتر قال أنا ببني بالحالي، بعدين رجعوا، بعدين صار في تغيير، بعدين بيروقراطية يعني العمل في إيطاليا ويعني الحاكم المدينة وسان سيرو ما نقدر نسوي فيه شيء، وكان فيه كان يعني يعتبر من ضمن يعني المباني الأثرية اللي لا يمكن أنها تهدم، الأندية ما تقدر تبني لحالها، الحكومة ما تقدر تساعدهم في نفس الموضوع، كان فيه بيروقراطية كثيرة. وأنا حتى مع الاتفاق والمقترح هذا اللي قدموه ميلان وإنتر أصلا ما يعني حتى لو تقدم لي بلدية المدينة ما أعتقد أن هذا يعطي أي أريحية لجماهير ميلان وإنتر أنه أصلا الموضوع راح يتم، لأنه في سوابق وممكن الموضوع ما يتم، لكن على الأقل في توجه وفي اتفاق نوعا ما. من ضمن التحديات اللي أنا أشوفها كذلك أنه الموضوع فيه ناديين ما هو نادي واحد، وناديين غريمين، فطبعا فيه زي ما هو في اتفاق نوعا ما على ملعب جوسيبي مياتسا الآن مع البلدية ومع الحكومة لاستخدام الناديين وكيف التحسينات اللي صارت على الملعب ومن يتحمل التحسينات هذه على مدار السنوات الماضية، طبعا راح يكون في اتفاقية ما بين الناديين، وأكيد أنه الملعب الجديد والمناطق المحيطة فيه راح تكون ترجع ملكيتها يمكن الشركة الخاصة يملكها الناديين بالتساوي، لكن في النهاية أنت نادي وهذا منافس تقليدي، يعني قد تكون في مصلحة مشتركة، لكن المصلحة المشتركة هذه قد تؤثر عليها أشياء كثيرة في المستقبل من علاقة الناديين ببعض يعني. فالملعب يعني الملعب الجديد في تحديات تمويل، في تحديات بيروقراطية العمل في إيطاليا، وكذلك أنهم ناديين مع بعض مجتمعين، لكنه ملعب جديد، وأعتقد الكل يسعد أنه صار في ملعب جديد يعني في 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 أي دوري يعني في العالم، أنه على الأقل أنه يعني يرتقي أنه يكون يعني ملعب حديث وفيه مرافق يعني حديثة وفيه كل يعني الخدمات اللي الكل يطمح لها من ناحية الجمهور. الملعب الثالث نيوكاسل، ونيوكاسل بعد الانتصار الكبير في الكاراباو كاب والفوز بالكاراباو كاب أمام ليفربول يوم الأحد الماضي، لكن الخبر هذا يعني نوعا ما طلع قبل الفوز بالبطولة، وهو أنه توجه إدارة نيوكاسل إلى بناء ملعب جديد، وأنهم يطلعون من سين جيمس بارك، وأنه الملعب الجديد راح يكون 65,000 مقعد، وراح يكون كذلك مجاور للملعب الحالي، بجنب الملعب الحالي في حديقة كبيرة، راح يكون الملعب في الحديقة، وبعد الانتهاء منه طبعا راح يهد سين جيمس بارك الملعب الحالي. وكان فيه يعني إدارة أو الحديث اللي يتم فيه التقارير أنه كان فيه يعني مسارين، مسار أنك تطور الملعب الحالي، الملعب الحالي سعته أعتقد تزيد عن 52,000 أو 53,000، أنك تطوره أو أنك يعني تبني ملعب جديد. فكرة التطوير ألغيت حسب ما يقال، وصار في توجه إلى موضوع أنه ملعب جديد، وأعتقد أنه نيوكاسل يحتاج ملعب جديد. سعة المقاعد، الملعب دائما فل في كل المباريات، وكذلك يعني المدينة ما فيها إلا نيوكاسل نادي واحد، ما في أندية أخرى زي كثير من المدن. وفي نفس الوقت والأهم من هذا كله، أعتقد أنه نيوكاسل يعني من صار الاستحواذ من قبل صندوق الاستثمارات العامة ورابطة البريمير ليج وأندية البريمير ليج تحاول يعني تقلل أو بحاول ألقى لها يعني كلمة مناسبة، لكن تحاول أنها يعني تحجم من قدر الاستثمار ممكن اللي يدخل فيه نيوكاسل من ناحية يعني الاستثمار في بنية تحتية، الاستثمار في اللاعبين، الاستثمار في صفقات، الصفقات التجارية وعقود الرعاية، انتقالات اللاعبين. كان في تحجيم نوعا ما، وطلعت يعني الرابطة أقرت يعني قوانين كثيرة بس فقط عشان نيوكاسل ما يقدر يتحرك. فمقابل هذا نيوكاسل مضطر أنه يطلع الملعب جديد، مع الملعب الجديد راح يكون في سعة ملعب سعة مقاعد أكبر، في إمكانية أنك طبعا ترفع الأسعار، وردي الأسعار طبعا ارتفعت ترفع أسعار التذاكر، يكون في فرصة أكبر أنك تخصص أجزاء أكبر من الملعب اللي هي أجنحة الضيافة اللي تكون طبعاً مبالغها أعلى بكثير، يعني فرص متاحة أنه على الأقل لزيادة الإيرادات اللي تجي من يوم المباراة على المدى الطويل، أنه على الأقل يستفيد منها نيوكاسل لأنه الآن مقيد. فمن ضمن الخيارات اللي ينظر لها أنه يكون ملعب جديد، والملعب الجديد هذا يساعد في موضوع اللعب المالي العادل. ما أرى أنا في موضوع نيوكاسل أي تحديات، لأن الكل يتحدث أنه التمويل غالباً راح يكون من صندوق الاستثمارات العامة، وإن لم يتم عن طريق صندوق الاستثمارات العامة فأصلاً نيوكاسل يعني ما في ذاك الديون الكبيرة. وإذا أنت بتحط دين لغرض إنشاء ملعب، أعتقد الكل راح يتقبل الموضوع هذا، زي ما شفناه مع توتنهام مبلغ كبير جداً، يعني حوالي مليار باوند، لكنك تدري أنك يعني راح تجيب مداخيل من وراه. فما أعتقد أنه راح يكون فيه يعني نوعا ما من التحديات اللي تخص على الأقل مشروع ملعب نيوكاسل. نختم في موضوع الأخير يخص نادي برشلونة، وبرشلونة كذلك يعني أعتقد لو نخصص له بودكاست الحالة، مو حلقة، بودكاست. ما هو أنه والله كل شيء سلبي، لكن الأمور اللي تتم في برشلونة أعتقد يعني تستحق نقاش يعني كبير، سلبيا أو إيجابيا يعني ما العلاقة. لكن على العموم، النادي أعلن عن تعيين البنك الاستثماري جولدمان ساكس، حسب ما وصف في وسائل الإعلام، للبحث عن طرق لتخفيض تكلفة الديون اللي استخدمها برشلونة في ضمن مشروع إسباي بارسا، واللي هو المشروع يعني كبير، يشمل الملعب، يشمل العكالة، يشمل الكامب نو، وكذلك يشمل ملعب آخر تبع برشلونة، ملعب يوهان كرويف، ويشمل بعض يعني المشاريع اللي حوالين الملعب، أو خلينا نقول يعني مشاريع البنية التحتية للاستخدام المتعدد. فكل هالمشروع هذا إسباي بارسا، وأكبر طبعا ما فيه مشروع تطوير الكامب نو، كان يعني تم عن طريق طبعا التمويل بلغ للمشروع هذا 1,450,000,000 يورو. الهدف من تعيين جولدمان ساكس تخفيض تكلفة الديون، بما معناه البحث عن إعادة أو فرص إعادة تمويل لجزء من هالديون هذه، ما هي بكلها. الديون هذه طبعا حصلها برشلونة في عام 2023 لغرض المشروع. وبرشلونة على حسب وصف الموقع في إسباي بارسا، أنه النادي يتوقع زيادة يعني مداخيل من خلال المشروع هذه تقريبا تقارب 250,000,000 يورو سنويا إذا المشروع اكتمل. المشروع مفروض أنه يكتمل يعني نوعا ما خلينا نقول على بداية الموسم القادم، ففي زيادة 250,000,000 يورو في إيرادات برشلونة. لكن لا ننسى أنه كذلك برشلونة تخلى عن جزء كبير من إيراداته من خلال يعني بيع حصص في حقوق البث المستقبلية وبعض البزنسز اللي يملكها برشلونة زي بارسا ستوديوز وغيرها. ف الهاجس لبرشلونة أنه إعادة التمويل، لأنه الفاتورة عالية، فاتورة الفوائد عالية، وحسب ما هو مذكور أنه راح يبدأ أول سداد للفوائد على القرض هذا في عام 2026 العام القادم. لكن الشيء الأكبر اللي أنا حسيت أنه يعني قد يكون يعني هو الهاجس الأكبر في الموضوع، أنه في 2028 إذا الله أحيانا 3 سنوات من الآن راح تستحق أول دفعة من 1,450,000,000 غير الفوائد، نتكلم عن دفعة المبلغ الأصلي. ففي 2028 برشلونة مضطر أنه يدفع 583,000,000 يورو كجزء من المبلغ المحصل للديون، وبعدها بسنتين إلى 3 سنوات حسب ما ذكرت بلومبرغ من المتوقع أنه برشلونة يدفع 477,000,000 يورو. يعني احنا نتكلم في غضون 5 سنوات بالكثير، ما بين 2028 إلى 2032 برشلونة قد يضطر أنه يدفع أكثر من 1,000,000,000 يورو سداد للقرض. طبعا هذا مو معناته أنه زي ما شفناها مع يعني مع أندية كثيرة ممكن يعني، وزي ما هو يطلب الآن برشلونة أنه إعادة تمويل معناته انه والله عطني تمويل جديد اسدد فيه السابق، وبعدين يعني العجله هذه تستمر كل ما جاء استحقاق تجيب غيره وتدفع فيه، وعرفت تدف يعني الديون الى المستقبل. وهذه سووها يعني انديه كثير، وسووها مثلا توتنهام، لكنه توتنهام اخذها على مدى طويل، اصلا السداد ما راح يكون الا بعد يعني سنوات طويله، اعتقد بعد 20 سنه من الان واكثر او حاجه زي كذا، يعني تخص الملعب طبعا. فلكنه برشلونه عنده استحقاق سداد، فراح يكون قد تكون من جزء من اتفاقيه اعاده التمويل انه يكون سداد المبلغ على فترات طويله، او انه المبلغ الرئيسي يسدد بعد سنوات طويله. لكنه امام معضله يعني تمويل، وامام معضله انه يحاول يا انه اعاده تمويل، او انه يلقى حلول، او انه تساعده يعني موضوع مشروع سباي بارسا والعوده اذا ملعب الكامب نو، وحتى شفناهم قبل فتره بيع بعض المقاعد الضيافه ل 25 سنه اعتقد او 30 سنه. كل هالمبالغ هذه تساعدهم نوعا ما انه يعني يكون فيه يعني ملاءة مالية نوعا ما. لكن في نفس الوقت برضو برشلونة يعني مستمر في الاستثمار في عقود اللاعبين، وهذه كذلك يعني هنا 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 نقطتي انا، انه يعني برشلونة قاعد يحاول يخنق نفسه بما بين من سنة لسنة. صحيح انه يفكر في يعني سبل إيجابية، تطوير الملعب، البنية التحتية، مبيعات لبعض يعني الأصول اللي عندهم، لكن في نفس الوقت انت كذلك تنفق على اللاعبين، وتنفق على استقطابات، وعلى رسوم انتقال، وعلى رواتب، وكذلك عندك ديون لابد انك تلتزم فيها. فأعتقد انه برشلونة يعني سوى ستريتشنج للاثنين كلهم بأقصى حد، يعني كان ممكن انه بطريقة او بأخرى انه يكون في توافق نوعا ما ما بين يعني الصفقات داخل الملعب وما بين الاستثمارات خارج الملعب، يعني زي ما صار مثلا مع اللي ما يتذكر يمكن مع أرسنال مع بداية يعني موضوع الملعب، الصفقات ما كانت يعني كبيرة لأنه لازم يحاول يوازي على موضوع نفقاته خارج الملعب، تغير الموضوع مع الوقت يبدأ تتعدل النسبة هذه. لكن برشلونة أحس أنه يمكن بحكم أنه برشلونة وبحكم أنه اسم كبير لابد أن يستمر في هالأمور هذه، لكن ولا ساعده كذلك أنه الملعب تأخر تسليمه، كان من المفترض أنه يعني يتسلم في نص الموسم هذا، لكن يعني قاعد يتأجل. فبرشلونة كذلك الموضوع قضية ملعب وإعادة تمويل ملعب، وبرشلونة داخل في قروض كبيرة، وداخل في رافعات مالية يعني كثيرة وجديدة، وصرف على عقود، ففيه أزمات مالية متتابعة. لكن يبدو انه يعني قد يكون من ضمن الاهداف انه برشلونة يدف هالالتزامات هذه او يدف القروض هذه للمستقبل، وكل ما جاء وقتها يدفها للي وراه، لانه من الصعوبه جدا يعني بمكان انه نادي بحجم برشلونة انه يسقط او يفلس باي طريقه كانت، يمكن قد تكون من المستحيلات. فهذا وضع برشلونة، وهذا وضع اعاده تمويل للملعب، ونشوف خلال يعني الاسابيع القادمه اذا برشلونة بيصل حل هالموضوع هذه او اعاده جدوله لموضوع تمويل المشروع. ختاما شكرا لكم أعزائي المستمعين على استماعكم الحلقة، وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما يرضيكم. تقبلوا تحياتي جميعا، دمتم في رعاية الله، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.